أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط. كان كلامنا أخيرا ولا زال حول القسم الثاني من الحقوق التي قسم الشيخ الأعظم تلك الحقوق إلى أقسام ثلاثة عند الحديث حول المطلب الرابع من مطالب مسألة العوض، وأن الحقوق هل يصلح أو هل تصلح أن تقع عوضا وثمنا في البيع. فقسم رحمه الله الحقوق إلى أصناف ثلاثة. كان كلامنا حول الصنف الثاني منها، وهي تلك الحقوق التي تقبل المعاوضة بالمال، ولكنها لا تقبل النقل والانتقال إلى الغير كحق الشفعة وحق الخيار. وعرفتم أن حكم هذا القسم من الحقوق أنها لا تصلح أن تقع عوضا وثمنا في البيع، وعلل ذلك بأن البيع تمليك الغير، وما لم يقبل النقل كحق الشفعة ونحوه لا يقبل التمليك، وما لا يملك أو لا يملك فلا يقع بيعا ولا يقع ثمنا في البيع. هذا ما خلص إليه الشيخ الأعظم في الدرس الماضي، إلا أن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ادعى في هذا القسم من الحقوق، أعني حق الشفعة ونحوه من الحقوق التي كان الشيخ الأعظم يرى بأنها لا تقبل النقل والانتقال، إلا أن صاحب الجواهر ادعى في هذا القسم من الحقوق بأنها تقبل النقل والتمليك للغير، وأنها مما يصح وقوعها عوضا وثمنا في البيع. وقاس قدس سره هذا المطلب على باب بيع الدين على من هو عليه. بيان ذلك أن زيدا مثلا يطلب بكرا 100 من من الحنطة، فبكر مدين لزيد وذمته مشغولة لزيد بمئة من من الحنطة. وهذا الدائن في مثالنا زيد تارة يبيع الدين وما في ذمة بكر تارة يبيعه لشخص ثالث. وهذا ما يسمى بيع الدين على غير من هو عليه. وهذا النحو من البيع لا إشكال في صحته. وتارة أخرى يبيع الدائن الدين وما في ذمة المدين يبيعه على نفس المدين على شخص المدين. وهذا يعني يبيع مئة من التي هي في ذمة بكر يبيعها على بكر المدين نفسه. وهذا ما يسمى بيع الدين على من هو عليه الدين. وهذا النوع من البيع أيضا أفتى الفقهاء بصحته وجوازه. فمن هنا أفاد في الجواهر أفاد صاحب الجواهر بأن وقوع حق الشفعة ونحوه عوضا في البيع أن وقوع حق الشفعة ونحوه عوضا في البيع لو لم يكن صحيحا استنادا إلى أن البيع تملك الغير ونقل العين للغير. والمفروض أن هذه الحقوق لا تقبل النقل، وما لم يقبل النقل لا تملك، وما لم يملك لا يجري البيع فيه. فلو كان وقوع حق الشفعة ونحوه عوضا في البيع غير صحيح فلازمه عدم جواز بيع الدين على من هو عليه الدين أيضا لنفس المناط. وأن البيع تمليك الغير، والمفروض أن في هذا البيع لا تمليك حتى يجري فيه البيع. والحال أو حيث أن الفقهاء أفتوا بصحة وجواز بيع الدين على من هو عليه، فلا بد إذن أن يكون نقل وتمليك حق الشفعة على من هو عليه الحق لا بد إذن أن يكون صحيحا وجائزا أيضا. فإذا قاس صاحب الجواهر رحمه الله ما نحن فيه على باب بيع الدين على من هو عليه. فكما أن بيع الدين ونقله على من هو عليه الدين جائز، فكذلك نقل وتمليك حق الشفعة من ذي الحق إلى من هو عليه الحق، بعبارة أخرى من شريك إلى شريكه الآخر، باعتبار حق الشفعة شريكان في الأرض في الدار في أي شيء على نحو الإشاعة، فكذلك نقل وتمليك حق الشفعة من ذي الحق على من هو عليه الحق جائز أيضا. فخلص في الجواهر إلى أن هذا القسم من الحقوق قابل للنقل والانتقال، وما يقبل النقل يقبل التمليك. علق الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الكلام بقوله لأن لا ينتقض لأنه لا مانع، وحاصله أن ما نحن فيه أعني القسم الثاني من الحقوق، أن ما نحن فيه لا يقبل النقض بباب بيع الدين على من هو عليه، ولا يصح قياسه أي قياس ما نحن فيه على باب بيع الدين، وذلك لأنه هذا راح في جانب البيع، لأنه لا مانع أصلا أن يكون بيع الدين على من هو عليه، لا مانع أن يكون تمليك الدين تمليك ما في الذمة لشخص المديني، فإذا هو قابل للنقل، يعني بيع الدين على من هو عليه قابل للنقل. غاية الأمر أن نتيجة وأثر هذه الملكية، أن نتيجة وأثر هذا التملك سقوط الدين عن ذمة المدين، سقوط الدين أي سقوط دين الدائن عن ذمة المدين. بيان ذلك سيأتي إن شاء الله في نظائر بيع الدين، سيأتي في نظائر المقام في نظائر بيع الدين أنه في أمثال هذه الموارد في الواقع تحصل الملكية الآنمائية، يعني تحصل الملكية آنما لشخص، وحيث أنه لا معنى لأن يكون الإنسان مدينا لنفسه، لذا بعد حصول الملكية للإنسان آنما نتيجة هذه الملكية سقوط الدين عن ذمته قهرا. فسقوط الدين عن ذمة المدين نتيجة وأثر الملكية، فإذا لا مانع من اجتماع التمليك والسقوط في بيع الدين على من هو عليه الدين، فلا مانع من أن يكون بيع الدين تمليكا للدين المن لشخص المدين فإذا هو قابل للنقل، وما يقبل النقل يقبل التمليك. فلذا جوز الفقهاء بيعه، أي بيع الدين على من هو عليه، وهذا بخلاف الحقوق التي هي مورد الكلام، يعني حق الشفعة ونحوه، وهذا بخلاف الحقوق، فإنها حيث أنها لا تقبل النقل، وما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك، وما لم يملك لا يقع في البيع مثمنا ولا ثمنا. ثم يقيم شاهدا على هذا المطلب، أي على أنه لا مانع من اجتماع التمليك والسقوط في باب البيع، في باب بيع الدين على من هو عليه، وهناك مانع من الاجتماع فيما نحن فيه، فقياس ما نحن فيه على باب بيع الدين قياس مع الفارق. قال رحمه الله: ولا ينتقض، يعني ما أفدناه وما خلصنا إليه في الدرس الماضي من أن القسم الثاني من الحقوق لا تقبل النقل، وإذا ما قبلت النقل لا تقبل التمليك، والحال أن البيع تمليك الغير، فلا تقع شنو؟ عوضا، فلا تقع ثمنا في البيع. هذا المطلب لا ينتقض بمن بباب بيع الدين على من هو عليه كما أفاده صاحب الجواهر. لي شيخ الأعظم ما ينتقض ما نحن فيه لا يقبل النقض بباب بيع الدين؟ قال: لأنه لا مانع من كونه، أي كون بيع الدين على من هو عليه، لا مانع من أن يكون تمليكا، شرح مهدي، تمليكا للدين، تمليكا لما في الذمة لشخص المدين. زين، فيسقط شنو غاية الأمر؟ أن أثر هذا التمليك سقوط الدين عن عهدته عن ذمة المدين، قال فيسقط، فأثر، فنتيجة هذا التمليك. وهذه النتيجة، وأنه شلون يصير تمليك، هذا يصححونه بمن؟ بالملكية الآن مائية، يعني تحصل للمدين ملكية آن ما، بمجرد أن تحصل هذه الملكية أثرها شنو؟ نتيجتها سقوط الدين عن عهدته، فتبرأ ذمة المدين من الدين. قال: ولذا، هذا الشاهد، قال: والشاهد على أنه ماكو مانع أن يجتمع التمليك مع الإسقاط أو مع السقوط وين في باب بيع الدين على من هو عليه، وهذا لا نجده وين فيما نحن فيه، ففرق بين المقامين. الشيخ الأعظم يقول: ولذا، أي والشاهد على أنه لا مانع، أي ولأجله، والشاهد على أنه لا مانع من اجتماع التمليك والسقوط في باب بيع الدين على من هو عليه، المطلب الذي ذكره الشهيد الأول في القواعد والفوائد. ذكر الشهيد بأن الإبراء كما هو واضح لديكم قول الدائن لمدينه: أبرأت ما في ذمتك. وهذا الإبراء، قال الشهيد الأول، وهذا الإبراء مردد بين وبين، مردد بين أن يكون إسقاط الدين عن عهدة المدين ب بالمطابقة ومباشرة، أم أن الإبراء ابتداء تمليك الدين لشخص مدين ونتيجة هذا التمليك السقوط القهري للدين؟ الإبراء ماذا؟ مردد. الشيخ الأول يقول: هل هو إسقاط الدين عن عهدة المدين بالمطابقة مستقيما؟ لولا الإبراء تمليك الدين ابتداء لمن؟ لشخص المدين. يعني الدان عندما يقول للمدين أبرأت ما في ذمتك، هو أولا شنو؟ ملكه الدين، ملكه يعني أنا ما ملكه، وأثر هذا التمليك سقوطه، السقوط القهري لما في ذمته. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد بكلام الشهيد رحمه الله أن تمليك ما في ذمة المدين، أن تمليك ما في ذمة المدين لشخصه لو كان غير صحيح، لو كان غير معقول، أن تمليك ما في ذمة المدين لشخصه لو كان غير صحيح، لو كان غير معقول، لما قال الشهيد الأول رحمه الله بأن الإبراء أمره مردد بين الإسقاط وبين التمليك. قال: ولذا، أي ولأجل أنه ماك مانع من أن يجتمع الإسقاط والتمليك في باب البيع، باب بيع الدين على من هو عليه، ولأجل هذا قال: جعل الشهيد في قواعده، أي في القواعد والفوائد، جعل الإبراء مرددا بين الإسقاط وبين التمليك. فمنه يعلم، يعني هذا الشاهد المطلب شاهد وليس دليلا أكيدا، فهذا مما يشهد على شنو؟ مما يشهد على أنه في باب بيع الدين ماكو مانع أن يستمع التمليك آنا ما، وأثره شنو؟ سقوط. وهذا مما نجده مانعا ويا في القسم الثاني من الحقوق، ففرق بين المقامين. والحاصل، يعني حاصل ما ذكره الشيخ، أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، أن يكون مالك لما في ذمته فيؤثر تمليكه شنو؟ يؤثر السقوط. هذا وين؟ جانب بيع الدين. وراح ينتقل الآن، يقول: ولا يعقل، أي في جانب الحقوق، ولا يعقل أن يتطلب على نفسه. هذا الحاصل ممكن ببيانين تبينون الحاصل، يعني حاصل ما ذكره أن قياس ما نحن فيه على باب بيع الدين قياس مع الفارق. ويمكن ببيان آخر تقول أن الحاصل ما ذكره الشيخ هو الفرق بين الحقوق المذكورة وبين باب بيع الدين على من هو عليه، حيث لا يعقل وقوع الحقوق المذكورة عوضا في البيع، ولكنه يعقل بيع الدين على من هو عليه. فرق بينهما. هذا اللي يقول عنه يعقل أن يكون باب بيع الدين، يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليك السقوط، ولا يعقل في باب الحقوق، ولا يعقل أن يتفلط على نفسه. كيف؟ شنو السر في هذا الفرق؟ ليش هنا يعقل هناك ما يعقل؟ ما سر هذا الفرق؟ قال: والسر أن هذا الحق يبين الحق، ثم بعد ذلك يبين التمليك اللي وين؟ في باب بيع الدين. أن هذا الحق الصرف يعني فلسفة التفريق بينهما أن حق الشفعة، هذا الحق إشارة إما للقسم الثاني يعني حق الشفعة حق الخيار اللي هو مفهوم كلامنا، أن حق الشفعة ونحوه في الواقع نوع سلطنة فعلية. الحق حق الشفعة وأمثاله في الواقع نوع سلطنة فعلية لذي الحق على من هو عليه الحق، يعني سلطنة شريك على شريكه أو سلطنة البائع على المشتري وبالعكس. هذا هو حق الشفعة وحق الخيار، في الواقع هو النوع سلطنة فعلية لذي الحق على من هو عليه الحق. فإذا الحق حق الشفعة وأمثاله، فإذا الحق الذي هو نوع سلطنة فعلية له طرفان، هما من له الحق ومن عليهم الحق. ومن البين ومن الواضح أنه لا بد في تحققهما في الخارج من ماذا؟ لا بد في تحققهما في الخارج من قيامهما بشخصين، ويستحيل قيامهما بشخص واحد، يعني شخص واحد في آن واحد هو من له الحق وهو نفسه في آن واحد من عليه الحق، فإن هذا من المحال، لأن هذا الشخص وجه الاستحالة، لأن هذا الشخص في آن واحد يكون الحق لنفعه وفي نفس الآن يكون الحق على ضرره يعني عليه، وهذا محال. لذا قال الفقهاء، أكيد هذا بعد استثناء صاحب الجواهر، لذا قالوا لا ينتقل الحق المذكور حق الشفعة ونحوه، لا ينتقل الحق المذكور من ذي الحق إلى من عليه الحق، وما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك، وإذا لم يقبل التمليك فلا يقع الحق المذكور عوضا في البيع كما لا يقع معوضا فيه في البيع، وهذا بخلاف الملك، وهذا بخلاف منه التمليك اللي وين في باب بيع الدين. فإن الملك حقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن النسبة، النسبة القائمة بين المالك والمملوك، النسبة بين المالك والمملوك بلا حاجة إلى من؟ إلى طرف آخر اسمه المملوك عليه، بلا حاجة إلى طرف آخر اسمه شنو؟ المملوك عليه، حتى يقال بمن؟ حتى يقال باستحالة أن يكون شخص واحد هو مالكا وهو ماذا؟ مملوكا عليه. فلا يتأتى ذلك الكلام في باب الملك، لذا جوز الفقهاء بيع الدين على من هو عليه الدين لحصول إذ لا مانع، عدلوا، إذ لا مانع من اجتماع الملكية الآن المائية والسقوط. قال
والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه شخص واحد هم هو من له الحق وهم شنو من عليه الحق. السر في هذا التفريق قال أن هذا الحق إشارة قلنا إلى المحبوس اللي هو القسم الثاني من الحقوق حق الشفعة، والسر أن هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك، فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى شخص ثالث اسمه ماذا إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. فافهم أنه هناك فرق بين ما نحن فيه أي القسم الثاني من الحقوق وبين باب بيع الدين على من هو عليه، وما قاسه الشيخ صاحب الجواهر لا يمكن المساعدة عليه. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من الحقوق. القسم الثالث من الحقوق قال وأما الحقوق القابلة للانتقال. القسم الثالث من الحقوق الحقوق التي تقبل النقل والانتقال للغير، وحيث أنها تقبل النقل والانتقال فبطريق أولى تقبل الإسقاط أيضا. وهذه الفقرة الأخيرة لا حاجة إلى التصريح بها، الأمر الذي لم يصرح بها الشيخ الأعظم وإنما فقط اقتصر قال وأما الحقوق القابلة للانتقال، بعد ما كنت داعي يقول والقابلة للإسقاط، لأنه اللي قابل للنقل والانتقال بطريق أولى هي قابلة لمن؟ قابلة للإسقاط. قال كحق التحجير ونحوه، حق التحجير حق السبق باعتبار أن الناس يشتركون في الماء وكذلك في المعادن وكذلك في الممتلكات العامة مساجد مشاهد وما شابه ذلك، فكل اللي يسبق الآخر فله ماذا؟ فيثبت إلى حق السبق، تثبت إلى فد أولوية في ذلك الموضع، فهو يكون إلى صاحب حق على ذلك الموضع إلى أن ماذا؟ إلى أن يرفع يده عن حقه، يعني إلى أن شنو؟ يسقط حقه. وهكذا حق التحجير، حق التحجير كما يذكره الشهيد الأول والشهيد الثاني أي في الدمعة والروضة، فدمجن أنا أذكر عبارة والتحجير حولها بحائط، يعني حول الأرض مثلا بحائط من طين أو حجر أو مرد بكسر الميم، وهو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميز عن غيره، كوم التراب يلوف حول قطعة الأرض، أو الآن يخلون مثلا فتياج من أشواك وما شاكل ذلك بحيث ماذا يحجر فد مقدار حتى يتميز عن غيره، وهو بل أو مثنات بضم الميم وهو نحو المر وربما كان أزيد منه ترابا، يعني إذا كمية التراب إذا كانت قليلة يعبون عنها المر، إذا كمية التراب كثيرة يعبون عنها مثنات. ومثله نصب القصب والحجر والأشواك ونحوها حولها. فهذا عندما إنسان يحجر يثبت إلى ماذا؟ حق التحجير، ولكنه لا يكون مالكا إلا بمن؟ إلا بالإحياء كما هو معلوم في كتاب إحياء المواد. على كل فهذا الحق من الحقوق القابلة للانتقال، القابلة للانتقال وهي أيضا قابلة للإسقاط. فما حكم هذا القسم؟ ما حكم هذا القسم من حيث وقوعه عوضا أو عدم وقوعه؟ قال رحمه الله فهذه الحقوق وإن قبلت النقل، بل هي تقبل النقل والانتقال، وإن قوبلت بالمال في الصلح، باعتبار إنما جاب الصلح باعتبار أن باب الصلح واسع ينسجم الصلح مع كثير من المعاملات والمعاوضات. الصلح تارة على عين، الصلح تارة على منفعة، وثالثة على حق من الحقوق. قال: هذه الحقوق وإن قبلت النقلة وإن قوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضان للبيع إشكالا من حيث. وجه الإشكال: لماذا استشكل الشيخ الأعظم في وقوع هذه الحقوق من القسم الثالث في وقوعها عوضا في البيع؟ وجه الاستشكال أن العوضين كما سيأتي يشترط فيهما المالية، فأخذت واعتبرت المالية في العوضين من الجانب اللغوي كما في تعريف المصباح: البيع مبادلة مال بمال فارجة. وكذلك من الجانب العرفي والعقلائي، فإن العرف العقلائي يشترطون المالية في العوضين، وإلا لكانت المعاملة سفهية لا يرتبون الأثر عليها. وكذلك من جانب الشرع، وأنه شرعا أيضا أخذت المالية في العوضين فرضا. وكذلك عند الفقهاء، حيث قالوا في باب البيع أنه يشترط كما سيأتي يشترط في أن يكون كل من العوض والمعوض أن يكون كل منهما ذا مال. وفي باب الإجارة قالوا يشترط أن تكون الأجرة أن يكون مال الإجارة مما يتمول. وظاهر هذه الشروط الانحصار، وظاهره الانحصار يعني شنو؟ يعني أن العوض، أن الثمن لابد أن يكون مالا منحصرا. فإذا العوض والثمن لابد أن تكون له مالية لغة وعرفا وشرعا وعند الفقهاء. وعليه خنطبق على هذا القسم الثالث، وعليه فحق التحذير. القسم الثالث فحق التحذير وأمثاله: لا يطلق عليها مال عرفا، فلا يقال لحق التحذير أنه عرفا مال، لا يقال لحق الصدق عرفا أنه مال. فإذا عدمت المالية في هذا القسم من الحقوق فلا يصلح أن يقع هذا القسم عوضا وثمنا في البيع. إذا ترجع العوض كن ذاك الشرط اللي شرط اللي هو لغة واللي هو عرفا واللي هو شرعا واللي هو عند كلمات الفقهاء اللي هو ماذا؟ المالية. وهذه ليست مالا عرفا، وإذا عدمت المالية فلا يقع هذا القسم عوضا وثمنا في البيع. لذا قال: وجه الإشكال من أخذ المال، يعني من اشتراط المال، من اعتبار المالية في ماذا؟ في عوضي المبايع عن المثمن والثمن يعني المعوض والعوض من أخذ المال في عوضي المبايع لغة وعرفا مع ظهور كلمات الفقهاء أيضا شوئيا عندما تعرضوا عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة تنويا في باب الإجارة قال مع ظهور كلمات الفقهاء في حصر العوض في حصر الثمن في المالية وحيث أن هذا القسم الثالث لا يطلق عليه مال فلا يصح أن يقع ثمنا لا يصح أن يقع عوضا في البيع. ثم الظاهر أن لفظ البيع ليست له حقيقة شرعية يعني هذه المفردة مفردة البيع هل لها حقيقة شرعية يعني في اللغة كان بمعنى وعند الشارع المقدس بوضع تعيين أو تعين صار ماذا فالحقيقة لدى الشارعي في ذلك الكلام اللي درستوه في الأصول أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو ليست ثابتة الشيخ الأعظم يقول مفردة البيع لفظ البيع ليست له حقيقة شرعية وكذلك ليست له حقيقة متشرعية بل ماذا؟ بل هو باق على معناه العرفي باعتبار أن المعاملات بأسرها جزء اللي من الفوارق بين المعاملات والعبادات هناك فوارق من جملة الفوارق أن العبادات من مخترعات من؟ من مخترعات الشارع تكون نرجع فيها علما إلى مخترعها بينما المعاملات لا إنما هي ماذا أمور عرفية كان هناك قبل مجيء الشرع المقدس في العصر الجاهلي كان هناك بيع كان هناك نكاح كان هناك طلاق غاية الأمر أن الشارع دور إمضائي وليس دوره تحسيسية مو مثل العبادات وإنما دور إمضائي يمضي معاملة لا يمضي معاملة يفي قيدا لا يفي قيدا يفي جزءا أو لا يفي جزءا لذلك قال بل هو الباقي على معناه العرفي وهذا المطلب يأتي توضيحا إن شاء الله كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. إلى هنا انتهينا من التعريف الأول من التعريفات الثمانية للبيع وقلنا ثمان تعريف واحد منها تعريف لغوي اللي ذكر ما أفاده الفيومي في المطبخ الآن راح يعرج على منه على تعريفات الاصطلاحية يعني تعريفات الفقهاء للبيع قال إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه هنا تعريفات سبعة التعريف الأول تعريف الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط وابن إدريس في السرائر الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم له تبويب لطيف في مطالبه الفقهية وهذا هو الترتيب الذي ينبغي السير عليه وهو ماذا البحث الفقهي لابد أن يكون وفق العصور وفق العصور يعني بدءا من المتقدمين وإلى ما في عصره مثلا يعني لابد أن تبحثوا بهذا الأسلوب بدءا من المتقدمين وهذا يعني في جانب اللغة في جانب الأصول في جانب الفقه في جانب الدراية الحديث في أي بحث لابد أن تبدأ من عصر المتقدمين لابد أن تبدأ بالمصادر الأساس المصادر القديمة فهو بدأ مين ويفترض أن يبدأ مين من المقنعة باعتبار أن أقدم مصدر فقهي واصل إلينا هو المقنعة مع الشيخ المفيد لكن إنما لم يذكر يتعرض له باعتبار ماذا باعتبار أن الشيخ المفيد ما معرف البيع فانتقل من هذا العصر راح إلى عصر السيد المرتضى لم يجد تعريفا انتقل إلى عصر الشيخ الطائفة وجد له تعريفا بالمبسوط فالتعريف الأول اللي هو من المتقدمين قال ففي المبسوط والسرائر والعلامة في التذكرة وغيرها أي غير هذه المصادر انتقال عين من العين البيع شنو عرف الشيخ الطوسي وابن إدريس انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. هذا التعريف الأول قد جوبها بعدة إشكالات، علينا فعلا أن نقف على الإشكال الذي أشار إليه الشيخ الأعظم. قال: وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة عدلة. هذا عدل آخرون، خلي عليها التعريف الثاني إن شاء الله تعالى. إذن الشيخ رحمه الله ناقش في التعريف، في تعريف المتقدمين البيعة بأنه انتقال عين، ناقشوا بمن بكلام قال هذا التعريف، هذا التعريف فيه مسامحة واضحة. وجه المسامحة أن انتقال العين من البائع إلى المشتري أثر البيع وليس حقيقة البيع وليس روح البيع. البيع بعد التعرف على حقيقته نقدم عليه أثره ماذا؟ انتقال المبيع من شخص إلى شخص آخر بعوض على وجه التراضي لا على وجه غير التراضي. فالانتقال أثر البيع لا حقيقة البيع، بينما نحن الآن في مقامي وفي صددي ماذا؟ في صددي أن نريد أن نعرف حقيقة البيع، وهذا التعريف تعريف المتقدمين لا يسعفنا في هذا المجال. هذا بيان علما للمسامحة. بيان آخر المسامحة، عندما قال الشيخ فيه مسامحة واضحة، بيان آخر أن البيع عرف بمن؟ بالانتقال. البيع يعني عملية البيع من مقولة الفعل، من مقولة الفعل. يعني بالخارج شوف هذا ماذا يفعل، شو شال هذا وانطل ذاك وذاك شال شيء وانطاه. البيع من مقولة الفعل، بينما الانتقال من مقولة الانفعال. وعليه فتعريف البيع بمن؟ بالانتقال، يعني تعريف الفعل بالانتقال غير سديد، لذا قال فيه مسامحة واضحة. قال: وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة عدل آخرون إلى التعريف الثاني. التعريف الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.